أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط، وفيها ثلاثة فصول. قبل البدء بالفصل الأول في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط، لابد من مقدمة لهذه المرحلة، وطبعا تصلح هذه المقدمة أن تكون مقدمة أيضا للفصل الأول، وذلك ضمن أسئلة، يعني نجعل المقدمة على أسئلة لها جواباتها. السؤال الأول هو في أن هذه المرحلة أو هذا العنوان المستقل، هل له سابقة عند الحكماء قبل صدر المتألهين وقبل مدرسة الحكمة المتعالية أم لا؟ في الحقيقة هذا المبحث كمبحث مستقل وكمسألة مستقلة يبحث فيها في الفلسفة لم يكن لها سابقة قبل صدر المتألهين. نعم، نجد أن الحكماء بحثوا عن الروابط، بحثوا عن الوجود الرابطي كما سنجد عند المعلم الثالث ميرداماد، ولكن إذا راجعنا النسق والنظام الفلسفي المشائي وكذا النظام الفلسفي الإشراقي، نجد أن العناوين، عناوين المراحل وعناوين المواقف والمقامات التي كانوا يقيمونها، عليكم السلام ورحمة الله، في المباحث الفلسفية هي من قبيل مثلا مبحث الوحدة والكثرة، مبحث العلة والمعلول، هذه المباحث، مبحث القوة والفعل، مبحث العلم والعالم والمعلوم، هذه مباحث كانت موجودة بعناوينها، يعني في كلمات النظامين الفلسفيين السابقين، يعني المشاء والحكمة الإشراقية. ولكن صدر المتألهين وبتبعه الحكماء الذين أتوا بعده وصولا إلى العلامة طباطبائي، جعلوا لهذه القسمة أو لهذا البحث، بحث الوجود الرابط والوجود المستقل، قسما برأسه من أبحاث الفلسفة، وجعلوه كما وجدنا أو نجد عند العلامة طباطبائي أنه عنوان لمرحلة مستقلة. نحن نعرف أن البحث الفلسفي كما ذكرنا في المقدمة هو بحث عن الموجود أو الوجود في عوارضه الذاتية، وقلنا هناك أن المحمولات التي تحمل على الموضوع، موضوع العلم أو موضوع المسألة، هي في الحقيقة على أحد نحوين. النحو الأول هي المحمولات التي تكون مساوية للموضوع، والنحو الثاني من المحمولات هي المحمولات المرددة التي أسماها العلامة الطباطبائي في المقدمة بالقضايا مرددة المحمول. وذكرنا هناك أن القضايا مرددة المحمول يعني القضايا التقسيمية، القضايا التي تقسم الموجود على تفصيل مر. في المرحلة الأولى يمكن أن يقال بأن العلامة الطباطبائي قد أتم الكلام في القسم الأول من هذه القضايا، يعني القضايا التي يكون المحمول فيها مساويا للموضوع، كقولنا الوجود أصيل، الوجود واحد مشكك، إلى غير ذلك من الأحكام. وفي هذه المرحلة المصنف يشرع بالبحث في القضايا المرددة المحمول، القضايا التقسيمية، هنا الوجود المستقل والرابط، في المرحلة الثالثة انقسام الموجود إلى الذهني والخارجي، ومن بعدها انقسام الموجود إلى واجب وممكن وهكذا، يعني القضايا مرددة المحمول. خلاصة الأمر إذن في هذه النقطة الأولى هي أن هذه المرحلة كمرحلة مستقلة هي مرحلة طارئة أو جديدة في نظام الحكمة المتعالية، ولا يعني هذا أن تفاصيل الموضوع لم تكن مبحوثة في الجملة، يعني في الأنظمة الفلسفية السابقة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو في وجه دخول هذا البحث في الفلسفة. لماذا نطرح هذا البحث؟ لأن بعضهم كما تراجعون في بعض التعليقات على نهاية الحكمة ذكروا أن تقسيم الموجود إلى إلى رابط ومستقل هي في الحقيقة قسمة منطقية، وهذا بحث منطقي، خاصة أن العلامة الطبطبائي قدس سره سلك مسلك التدقيق في القضايا الهلية المركبة الموجبة لإثبات الوجود الرابط، وكأن المصنف ينظر إلى موضوع ومحمول ونسبة حكمية، يعني هذه مفردات كما سنجد لا يمكننا الآن التفصيل، ولكن ذكر بعضهم أنه في الحقيقة هذا بحث منطقي وليس بحثا فلسفيا. ولكن أيضا كي لا نطيل في مناقشة القضية وذكر الأقوال، أولا ما هو ضابط المسألة المنطقية وما هو ضابط المسألة الحكمية الفلسفية حتى نعرف إذا كانت هذه المسألة منطقية أو فلسفية، وبه يعني بالجواب عن هذا الإشكال أو هذا السؤال يتحدد أكثر محل النزاع في هذه المرحلة ومحل الكلام فيها. ما هو موضوع علم المنطق؟ طبعا بعضهم قال موضوع علم المنطق هو الحجة والتعريف، وهذا غير صحيح، لأن إذا كان بين الحجة والتعريف تباين فهذا موضوعان، فلا بد من علمين لهما، علم التعريف وعلم البرهان. لا، على أي حال ذكروا في محله كما ذكر الشيخ الرئيس في إلهيات شفاء، وكذلك كما ذكر الشيخ الرئيس في برهانه برهان الشفاء، أن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني المنطقي من حيث هو موصل للمجهولات، من حيث إيصاله للمجهولات. هذه الحيثية مهمة جدا، يعني في الحقيقة نحن في المنطق ندرس المعقولات الثانية المنطقية لا مطلقا، ولكن من حيث كونها من حيث كونها تنتظم بانتظام موصل للمجهول، يعني من حيث انتظامها بانتظام يكشف المجهولات. هذا موضوع علم المنطق. خب ما هي المعقولات الثانية المنطقية؟ طبعا بشكل سريع عرفوا المعقول الثاني المنطقي هو الذي يكون اتصافه وعروضه في الذهن، بمعنى أن تحققه ذهني وأن الحكاية عنه ذهنية، يعني كله في عالم الأذهان، يعني فضاؤه الذهن. يعني مثلا ما هي المعقولات الثانية المنطقية؟ كالموضوع، يعني هذا الميم والواو والضاد، يعني هذه كلمة الموضوع، المحمول، النسبة الحكمية، الفصل، الجنس، الكلي، الجزئي، هذه أحكام الذهن، والمفاهيم هي التي تتصف بهذه الأحكام. وبالتالي نحن عندما في دراستنا للمنطق ندرس هذه المفاهيم، لكن هذه النقطة المهمة، أنت لا تدرس النوع هكذا، لا تدرس الفصل هكذا في المنطق، لا تدرس الحمل والحد الأوسط الذي هو من مفردات علم المنطق هكذا تدرسه مطلقا، لا، تدرسه من حيث له مدخلية في أن يكسبك مجهولا إما تصوري أو تصديقي. هذا موضوع علم المنطق. يعني أنت إذا أردت أن تبحث مثلا عن الجنس والفصل، كيف تبحث في المنطق عن الجنس والفصل؟ فقط من جهة كون الجنس والفصل له مدخلية في أن يكشف لك مجهولا تصوريا، يعني في انتظامه في الحد التام. يعني تقول الجنس والفصل إذا انتظم فإنه يعطي حدا تاما. خب ما هو الحد التام؟ هو كاشف الجهل التصوري. فبالتالي أنا أستفيد من الجنس والفصل في المنطق في أنهما يعطيني مجهول تصوري، إذا انتظما في انتظام يعطي حدا تاما. جنس الشيء، فصل الشيء، حيوان ناطق يعطي تعريفا للإنسان، هذا وظيفة المعقول الثاني المنطقي. فيقول لك المنطقي أنا أفيدك فائدة، إذا وضعت الجنس إلى جانب الفصل كشفت بالحد التام المجهول التصوري، إذا وضعت الحد الأوسط محمولا في المقدمة الصغرى موضوعا في المقدمة الكبرى مع ووجود المحمول والموضوع في الصغرى والكبرى فإنك تنتج نتيجة يقينية. هذا الذي يفيده المنطقي، يعني المعقولات الثانية المنطقية من حيث إيصالها للعلم. ولا شأن للمعقولات الثانية المنطقية في البحث الفلسفي أن تبحث في علم الوجود، في علم الوجود، في معرفة الوجود، هي لا تعرفك الوجود. المنطق لا يعرفك الوجود، هو آلة لمعرفة الوجود، ولكن أنت إذا درست الآلة بما هي، هي تدرس كيفية عمل الآلة. يعني أنت إذا درست العين بما هي، هي لا تبصر، أنت تدرس العين التي بها تبصر، ولكن أنت دراستك في للعين أنها تتألف من الشبكية، وهكذا يتحقق الإبصار إذا حصلت النور الفلاني والضوء الفلاني، هذا دراسة الآلة لا استعمال الآلة. على أي حال، هذا بالنسبة لعلم المنطق. أما المعقول الثاني المنطقي، نفس المعقول الثاني المنطقي قد يدخل في الدراسات الفلسفية، ولذلك أنا لا يمكنني أن أذكر كل شيء، ولكن راجعوا في كتاب البرهاني من المنطق، خاصة في شفاء وبنات الشفاء. ماذا نقصد بنات الشفاء؟ يعني الكتب المنطقية التي كتبت على نسق الشفاء. يعني هناك كتب منطقية لم تكتب على نسق الشفاء، مثل المظفر كتب على نسق الإشارة، مثل أساس الاقتباس أحسنت، مثل تجريد جوهر النضيد. راجعوا في كتاب البرهان في مبحث أحوال العلوم، هناك ذكروا في تقسيمات العلوم أنه قد يكون هناك موضوع علم يدخل يكون موضوعا لعلمين، يعني قد يكون لأمر واحد، لموضوع واحد أن يكون موضوعا لعلمين باختلاف الجهات، وقد يكون أمر واحد يدرس فيه علمين باختلاف الحيثيات. جيد، نقول هذه النقطة الجوهرية إخواني الأعزاء، نقول المعقول الثاني المنطقي يبحث في الفلسفة، ولكن من حيث، لا من حيث هو يوصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي الذي كان موضوع علم المنطق، ولكن يتم البحث عن المعقول الثاني المنطقي في الفلسفة من حيث علاقته بأي شيء، بالوجود الذي هو مع موضوع علم الفلسفة، من حيث العلاقة بالوجود الذي هو موضوع علم الفلسفة. فبالتالي مثلا في المرحلة الخامسة، سيأتي معنا في المرحلة الخامسة في نهاية الحكمة، سيأتي معنا عند البحث عن الماهية، سيأتي فصول مستقلة عن الجنس والنوع والفصل والحمل الذاتي والحمل الشائع في مبحث الوحدة والكثرة خاصة، سيأتي البحث عن الجنس والنوع والفصل، سيأتي نفس السؤال، أنا كيف أبحث عن الجنس والفصل والنوع في الفلسفة وهذه معقولات منطقية؟ الجواب هو الجواب أن المعقول المنطقي قد يصبح موضوع مسألة فلسفية إذا بحث عنه بما يرتبط بالوجود، بالوجود مقابل العدم، يعني لا بما هو انتظام ذهني موصل إلى المجهول. جيد، أما كيف يرتبط المعقول الثاني بالوجود، هذا سيأتي بحثه في الفصل الأول. وبالتالي أنا قد أبحث عن النسبة الحكمية، النسبة الحكمية بين الموضوع والمحمول، وإن كانت هي معقولا منطقيا، ولكن تدخل في البحث الفلسفي من أي جهة، من جهة فلسفية كما سيأتي. وبالتالي إذا تبين هذا الأمر، يعني تبينت العلاقة والفرق بين موضوع علم المنطق وبالتالي المسألة المنطقية، وموضوع الفلسفة والمسألة الفلسفية، وعلم أن موضوعا أو مفهوما منطقيا قد يدخل في الفلسفة من جهة أخرى كما قرروا في أحوال العلوم، نأتي إلى هذا المبحث ونقول هذا الفصل وهذه القسمة وقعت على الوجود والموجود. يعني نحن نريد أن نقول أن الموجود منه مستقل ورابط، أما ما معنى الرابط، ما معنى المستقل، سيأتي في الفصل الأول. لا كما ذهب إليه بعضهم من أن الرابط هو فقط أمر منطقي لأنه متعلق بالنسبة الحكمية والرابط بين الموضوع والمحمول، ويرجع إلى النسبة الحكمية كما فهموا من العلامة الطباطبائي. لا، هذا بحث فلسفي، بل أكثر من ذلك، حتى لو كنا نتكلم عن النسبة الحكمية بين القضايا في الذهن فهذا بحث فلسفي، لأننا لا نتكلم عنها من حيث هي موصلة للمجهول، بل من حيث الوجود والتقرر في الخارج. هذا النقطة الثانية في قضية أن هذا البحث هو بحث فلسفي، وستزداد هذه النقطة اتضاحا عند ذكر كلام العلامة الطباطبائي في برهانه، في برهانه على وجود الرابط. أحسن، طبعا بما هو موجود، يعني يعرضه لا بواسطة،
بلا واسطة.
جيد، هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة في هذا المجال هو الفرق بين الطرح الصدرائي والطرح العلامة طوطبائي في هذا المجال. صحيح أن الصدر المتألهين من مبتكراته ومن إبداعاته في الفلسفة هو هذا البحث، ولكن صدر المتألهين إخواني الأعزاء جعل هذا البحث من الأبحاث التي استعملها أو جاءت في طول البحث عن العلة والمعلول. يعني الصدر المتألهين بحث قضية الوجود الرابط من أي باب؟ من باب الوجود الرابط المعلول، يعني المعلول الذي هو وجود رابط بعلته. فالبحث عن صدر المتألهين هو بحث حول العلاقة بين المعلول والعلة الحقيقية. فبالتالي نعم، نجد أن صدر المتألهين تأسيسه الحقيقي لمسألة انقسام الموجود إلى الرابط والمستقل هي ترجع إلى مسألة العلية، بحث العلية. وهنا بالتحديد صدر المتألهين يذكر في هذا المبحث أنه بناء على الوجود الرابط المعلول نحن نصل إلى أي نتيجة؟ نصل إلى أن ما وصل إليه العرفاء من أن العلاقة بين المعلول وعلته ليست سوى التشاؤم والتجلي، التشاؤم والتجلي. مثلا لاحظ مولانا العزيز في عبارته في المجلد الثاني صفحة 301 صدر المتألهين يقول: فما وضعناه أولا سابقا، يعني أن في الوجود علة ومعلولان بحسب النظر الجليل. لاحظي كأنه نوع من العدول والارتقاء، يقول الذي كنا نكلمك عنه أولا من أن الوجود فيه علة ومعلول وانقسام الوجود إلى علة ومعلول بحسب النظر الجليل قد آل ووصل آخر الأمر بحسب السلوك العرفاني إلى كون العلة منهما أمرا حقيقيا والمعلول جهة من جهاته. جيد، الثاني صفحة 301. فإذا ماذا يقول صدر المتألهين في هذا العبارة؟ يقول الذي سمعته منا سابقا من انقسام الوجود إلى العلة والمعلول ظهر منه الآن بعد أن حققنا قضية الوجود الرابط المعلول أنه آل بحسب السلوك العرفاني إلى أن العلة هي الأمر الحقيقي وأن المعلول جهة من جهاتها، حيثية من حيثياته، يعني تجلي وشأن، تجلي وشأن. العلاقة بين المعلول والعلة بناء على الوجود الرابط هي علاقة الشأن وذي الشأن، علاقة الشأن وذي الشأن. يقول المسمى بالعلة وتأثيره للمعلول، يعني ورجع المسمى بالعلة وتأثيره للمعلول، يعني إيجاده للمعلول، إلى أي شيء؟ إلى تطوره بطور وتحيثه بحيثية. يعني راجعت العلية إلى الحيثية، شيء خطير، شيء يعني مهم جدا، أنه يصبح كون ألف معلول لباء أن ألف حيثية لباء، وشأن من شؤونه وشجونه، يعني صار المعلول لا انفصال شيء مباين عنه. إياك أن يقول الملا صدرة بناء على نظرية الوجود الرابط المعلول، إياك أن تفهم أن المعلول هو انفصال شيء عن العلة، أن هناك علة موجودة في ذاتها ومعلول موجود في ذاته، غاية الأمر أن المعلول مرتبط بالعلة. لا، يقول المعلول مندك في العلة على نحو الحيثية والشأن. هذا خب يرجع هذا الأمر للوحدة الشخصية نوعا ما. نعم، وذلك أنا شخصيا لا أعرف الفرق، يعني لا في نظر القاصر أنه لا فرق بين الرابط المعلول والوحدة الشخصية. الذي يثبت الرابط المعلول والوحدة الشخصية، ما في فرق أصلا. جيد، أيضا في المجلد الأول صفحة 81 يبين المصنف، يعني الصدر المتألهين الأخوند صدر المتألهين، الفرق بين مبنى هو مبنى المشاء. يقول فإن وجود المعلول من حيث هو وجود المعلول هو وجوده بعينه للعلة الفاعلية التامة عندنا وعندهم. يعني يوجد ربط بين المعلول والعلة عندنا وعندهم، لكن نحو الربط كيف؟ فإن وجود المعلول من حيث هو وجود معلول هو بعينه وجود للعلة، جيد، عندنا وعندهم، لكن نقول بأن لا جهة أخرى للمعلول غير كونه مرتبطا إلى جاعله التام، وإلى أن يقول وهم يقولون، وهم لا يقولون به، إذ المعلول عندنا هو أنحاء الوجودات بالجعل الإبداعي، وعندهم إما نفس الماهية أو اتصافها بوجوداتها. على أي حال فيقول عندنا المعلول عندنا هو نحو الوجود، يعني ما بدي أنا أتأل بالكلام، ولكن بأي معنى هو كان يقول المعلولات هي ليست سوى حيثيات وشؤون الواجب تعالى، بمعنى أن هذه المعلولات هي ظهور أسمائه وصفاته، مو أنه أوجد جعل وجودا، لا يقول جعل وجودا، تجلى ظهر ما شئت فعبر هكذا. جيد، هذا كله طبعا هذا كله بالنسبة إلى المسألة عن صدر المتألهين. فخلاصة الأمر عن صدر المتألهين، خلاصة الأمر طبعا يقول أيضا في صدر المتألهين إذا تراجعون الأسفار صفحة 330 المجلد الأول، هناك يقول أيضا، يقول نفس الكلام، لا نريد أن نقرأ الكلام لكن نفس الكلام يقوله. فإذا خلاصة القضية أن صدر المتألهين ذكر نظرية الوجود الرابط أين؟ في الباب المعلولات، في باب المعلولات. العلامة الطباطبائي لم يسلك هذا الطريق، إنما سلك مسلكا خاصا به في أي شيء، لأجل إثبات أن الموجود والوجود على قسمين رابط ومستقل، لم ينظر إلى القضايا الإلهية. يعني صدر العلامة الطباطبائي إلى الآن لم يحقق لا العلة ولا المعلول. العلامة الطباطبائي قبل تحقيق العلة والمعلول يريد أن يثبت أن الوجود إما رابط وإما مستقل، دون نظر إلى العلة والمعلول، دون نظر إلى العلة والمعلول، ببرهان خاص به هو الذي يسمى برهان القضايا أو محكي القضايا، كما سنجد عند العلامة الطباطبائي. طبعا هذا البرهان الذي سنذكره للعلامة الطباطبائي تعرض لنقد، سواء من الشيخ المصباح أو غيره، تعرض لنقد كبير وكتب في هذا المجال، لكن في الحقيقة كما سنجد أن الانتقادات لا ترد والله العالم على كلام العلامة. ولكن العلامة نعم ابتكر طريقة لإثبات الوجود الرابط، ولكن لا الوجود الرابط المعلول، مطلق الرابط، مطلق وجود رابط. والفرق بين هذه الطريقة وطريقة صدر المتألهين أن صدر المتألهين يتكلم عن ما سوى الله ويجعله كله معلول وأنه وجود رابط، أما العلامة الطباطبائي الآن يتكلم في فضاء قبل إثبات وجود الوجود الواجب أصلا. يقول النظر الفلسفي في الوجود في الموجودات يؤدي بنا إلى القول بأن بعض الموجودات مستقلة وبعض الموجودات رابطة، هذا الذي سنذكره. فهذا الفرق بين كلام العلامة الطباطبائي وكلام صدر المتألهين. إلى هنا نكون قد انتهينا في الحقيقة من بيان تحرير محل الكلام، أو بيان بعض المقدمات المرتبطة بالمقدمة عامة أو بالفصل الأول. بقي أمر أيضا متعلق بتحرير محل الكلام، هو بيان المفاهيم. بيان المفاهيم، هذه المفاهيم هو في الحقيقة يوجد لدينا مفهوم الربط. كيف يطلق مفهوم الربط والرابط في كلماتهم؟ في الحقيقة نحن إذا رجعنا أيضا إلى كلمات المتقدمين حتى السابقين على صدر المتألهين، نجد في الحقيقة أن بحث الرابط، أن بحث الرابط كان موجودا عندهم في موردين، وكان يطلق عندهم على أمرين. المورد الأول في باب القضايا، في باب القضايا كيف يعني في باب القضايا؟ يعني يوجد محمول وموضوع وربط بين المحمول والموضوع تسمى النسبة. هذا الربط، وهذا الربط بين المحمول والموضوع، هذا الربط بين المحمول والموضوع هو الذي يراد به مقابل يعني يراد به في القضايا التي تقابل الهليات البسيطة. لماذا؟ لأنهم لاحظوا ماذا قال. قالوا نحن في مفاد الهلية البسيطة نقول مثلا ألف موجودة، ألف موجودة. خب ألف موجود يعني الوجود وقع محمولا في هذه القضية، فقالوا بأن الوجود الذي يحمل على ألف في الهلية البسيطة هو الوجود المحمولي ويسمونه النفسي. ثم قالوا إن القضية الهلية المركبة ألف باء هي عبارة عن وجود شيء لشيء، وجود شيء لشيء، وجود شيء لشيء. هذه النسبة التي تعني وجود شيء لشيء أسموها بالوجود الرابط. الوجود الرابط، الوجود الرابط هي التي يعبر عنها بأست في الفارسية مثلا، أو هو إذا جعل الضمير المنفصل، يعني هي التي تعبر عن نسبة الاتحاد بين ألف وباء، بين الموضوع والمحمول في الهليات المركبة الموجبة. طبعا ليش موجبة؟ لأن السالب قد يصدق مع عدم النسبة. يعني إذا أنت قلت ليس الوجود عدما، صحيح قضية صادقة، ما في نسبة بين الموضوع والمحمول. نتكلم عن عن القضايا الهلية المركبة الموجبة. خب في الهلية المركبة الموجبة يوجد ربط، يوجد إيجاب باء لألف، يعني كون ألف متصفا بباء أو كون باء عرضت على ألف، يعني يوجد وجود ربط بين باء المستقلة وألف المستقلة الموضوع والمهم.
هناك وجود في غيره.
أحسن، هذا الوجود يسمى وجود رابط، يعني ليس مستقلا في التحصل خارجا ولا مستقلا في المفهومية ذهنا كما سيأتي تفصيله. أنا فقط الآن لا أريد أن أفصل الكلام لأن التفصيل سيأتي، فقط أريد أن أشير أين كانوا يذكرون هذا المبحث، أين كانوا يذكرون هذا المبحث في باب القضايا عندما يفرقون بين المحمول النفسي، الوجود المحمول النفسي والوجود الرابط. وجود الرابط يعني الذي يربط بين الموضوع والمحمول في الهليات المركبة. طبعا هذه المصطلحات قديمة، يعني ليست جديدة، يعني حتى في الفصل الخامس أظن من المقالة الأولى الشيخ الرئيس يذكر الوجود المحمول، يقول الوجود الذي هو محمول، عندما يتكلم عن الاشتراك المعنوي للوجود الشيخ الرئيس. على أي حال، فهذا يذكر، أحد الموردين الذي يذكر فيه هذا البحث عندهم قبل صدر المتألهين هو هذا المورد. جيد، أما المورد الثاني الذي كان يذكر فيه مصطلح الرابط أيضا، هذا المورد الأول. المورد الثاني هو في باب الأعراض، في باب الأعراض عندما كان يقال أن العرض موجود في نفسه لغيره بخلاف الجوهر الذي هو موجود في نفسه لنفسه. وهذا سيأتي في الفصل الثالث المرحلة الآن في هذه المرحلة. كانوا يقولون مثلا الأعراض موجودة في نفسها لغيرها، يعني أنت لا يوجد عندك لون يمشي على قدمين في الخارج، اللون إذا كان كونه فهو أن يكون لغيره، لاحظت؟ فكانوا يسمون الذي وجوده في نفسه عين وجوده لغيره. لاحظ، مو أنه يوجد وجودان، وجود واحد، وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، هو بمعنى الذي يسمى الوجود الناعت، يعني هو يكون ناعتا لغيره، أو بتعبير أدق أحد الأصدقاء هيك بعبر تعبير أدق، شو بيقول؟ يقول الوجود العرضي، وجود العرض هم يقولون وجوده في نفسه هو عين وجوده لغيره، بالدقة هو أن يكونه غيره بهذا المعنى، يعني هو النعت الآخر، يعني إذا كان يكون بأن يكون الآخر منعوتا به، يعني البياض لا يوجد إلا بأن يكونه الآخر. لاحظت كيف؟ هذا سيأتي معنا في الفصل الثالث، ولكن أنا أوردت هذا الكلام حتى أقول أنه هذا أيضا كان يسمى وجودا رابطا أو رابطيا، رابطا أو رابطيا في كلماتهم. هذان هما الموردان اللذان كانت تذكر في كتبهم. إلى المردمات. عندما وصلنا إلى المردمات، هناك المردمات قال إن هذين الأمرين طارة يطلق الرابطي، الوجود الرابطي، على النسبة بين المحمول والموضوع في الهليات المركبة الموجبة، وتارة يطلق الرابطي على الذي يكون وجودا ناعتا. واضح؟ يقول وهذا مما أوجب خلطا ومغالطات كثيرة، فاقترح المعلم الثالث في بعض كتبه أفق المبين، اقترح أن يفصل المصطلحات، فقال فلنسمي الأول رابطا ولنسمي الثاني رابطيا حتى لا يقع الخلط. قال كثيرا لأننا كانوا يسمون هذا رابط وهذا رابط، وجود رابط كانوا يسمون العرض وجود رابط لأنه عبارة عن الربط بغيره، كانوا يسمون هذه النسبة هي وجود رابط بين الموضوع والمحمول. فقال هذا أدى إلى وقوع مغالطات وشبهات كثيرة، فاقترح في الأفق المبين مردمات أن يسمى الأول وجودا رابطا وأن يسمى الثاني وجودا رابطيا للتحرز من الوقوع في المغالطات. طبعا هذا مهم جدا، هذا يعبر لأنه كثيرا من المغالطات أحيانا تكون ناشئة من الاشتباه المصطلحات. فهكذا اقتراحات، يعني تلقف هذا الاقتراح من الصدر المتألهين بالقبول وجروا عليه. يقول مثلا ميردامات الحاصل أن الوجود الرابطي بالمعنى الأول مفهوم تعلقي لا يمكن تعقلها على الاستقلال، وهو من المعاني الحرفية لأنه نسبة، إلى أن يقول وبالمعنى الثاني مفهوم مستقل بالتعقل، هو عرض، العرض مفهوم مستقل بالتعقل، هو وجود الشيء في نفسه وإنما لحقته الإضافة إلى الغير بحسب الواقع خارجا عن ماهية موضوعه. يعني يريد أن يقول الفرق بين هذين المطلبين أن المطلب الأول النسبة بين الموضوع والمحمول، هذا معنى حرفي، يعني هو عين الفناء بطرفيه كما سيأتي تأكيد عليه أكثر، بينما هذا أنت عندما تقول بياض، البياض معنى مفهوم مستقل ولكن في الخارج لا يوجد إلا نعتا. جيد، يقول فرق بين الموردين، فإذا كان هناك فرق بين الموردين يقول وقع الكثير من الخلط بينهما، ولذلك يقول وكثيرا ما يقع الغلط من اشتراك اللفظ، فلو اصطلح لك هنا عم يقترح، فلو اصطلح على الوجود الرابط لأول الرابطين، يعني فلو اصطلح على الوجود الرابط لأول الرابطين، يعني بأن قيل لأول الرابطين رابط والرابطي للأخير، يعني وقيل لهذا رابطي لا رابط، لاحظت؟ بإزائهما كذا يقع الصيانة عن الغلط. هذا الكلام جعل صدر المتألهين أيضا يقبل هذا الكلام ويرتضي التفريق، حتى جرى الأمر إلى يومك هذا أن الرابط غير الرابطي، أن الرابط غير الرابطي، الرابطي كما هو عبارة عن كون الشيء مفهوما وجودا في نفسه ولكن هو وجوده على نحو النعت لغيره، بخلاف الرابط الذي هو هو أصلا ليس له وجود إلا بأن يكون غيره يعني فانيا في غيره، هو الرابط. جيد، هذان هما الموردان اللذان كان يقع فيهما الكلام في كتب الحكماء قبل صدر المتألهين. صدر المتألهين جاء إلى الأمام خطوة وقال هذا الربط الذي تذكرونه بالمعنى الأول أنا سأقول لكم أن كل ما سوى الله هكذا، فانتقل من وجود الربط بين الموضوع والمحمول في محكي القضية، هذا ربط بين طرفين، صحيح سيدنا؟ ربط بين طرفين، إلى أن قال صدر المتألهين بأن كل ما سوى الله عين الربط بالله، يعني ربط بطرف واحد، عين الربط، هو الذي يسمى الإضافة الإشراقية، الإمكان الفقري، ربط عين الربط والتعلق. صدر المتعلم فإذا الربط أخذ الربط من هنا من المعنى الأول الذي كان بين هو محكي النسبة، وجعل هذا الربط حقيقة وجودية هي عين حقيقة المعالي. جيد. العلامة الطبطبائي، خب الصدر المتألهين برهن على مبنى ببرهان العلة والمعلول، يعني دليله هو له علاقة بنوع العلة والمعلول. العلامة الطبطبائي لا، سلك مسلك المتقدمين في وجود الوجود الرابط وأثبته خارجا دون أن يتكلم عن العلة والمعلول، وذكر برهانا على هذا الأمر يأتي إن شاء الله تفصيله غدا عند البدء في الكلام حول الأدلة على المدعى. والحمد لله رب العالمين.